يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونواصل القراءة في الرسالة التي بعث بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل الرياض ومنفوحة. وإن كان المجادل يقر بالجهل ولا يدعي المعرفة، يا عباد الله كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله وتخرجكم عن الإسلام اتباعا لرجل يقول إني عارف؟ فإذا طالبتموه بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده، أو اتباعا لرجل جاهل، وتعرضون عن طاعة ربكم وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم من بعده. واذكروا ما قصه الله عليكم في كتابه لعلكم تعتبرون. فقال: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة، وأنتم الآن إذا جاءكم من يخبركم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكم فريقان تختصمون، أفلا تخافون أن يصيبكم من العذاب ما أصابهم؟ والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل العادية، بل البحث عنها أو تعلمها فرض لازم على العالم والجاهل والمحرم والمحل والذكر والأنثى. وأنا لا أقول لكم أطيعوني، ولكن الذي أقول لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، فلا ينبغي لكم معاندة محمد صلى الله عليه وسلم. وقولكم إننا نكفر المسلمين، كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا، فإنا لم نكفر المسلمين، بل ما كفرنا إلا المشركين. والعجب كل العجب أن الذي يدعي المعرفة يزعم أني لا أعرف كلام الله ولا كلام رسوله، بل يدعي أني أعرف كلام المتأخرين مثل الإقناع وغيره. وصاحب الإقناع قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء السادة والمشايخ فهو كافر. سبحان الله، كيف يفعلون أشياء في كتابهم إن من فعلها كفر، ومع هذا يقولون نحن أهل المعرفة وأهل الصواب. وكذلك أيضا من جهالة هؤلاء وضلالتهم، إذا رأوا من يعلم الشيوخ وصبيانهم أو البدوة شهادة أن لا إله إلا الله قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. وهذا من عظيم جهلهم، فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال، وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه. وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنه خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام، بل إلا أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاص، وإما أن يغفره الله، فبين الموضعين فرق عظيم. وبالجملة رحمكم الله، إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرا من الحرام في الربا والبيع وغير ذلك، وحرموا عليكم كثيرا من الحلال، وضيقوا ما وسعه الله. فإذا رأيتم الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ورسوله. وسلام عليكم ورحمة الله. الرسالة 14. وهذه أرسلها إلى مطامعة أهل الدرعين، وهو إذنك في بلد العمان. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتية بكفر هؤلاء الطواغيت مثل أولاد شمسان وأولاد إبليس والذين يعبدونه مثل طالب وأمثاله. فيقال أولا: دين الله تعالى ليس لي دونكم، فإذا أفتيت أو عملت بشيء وعلمتم أني مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم، وإن لم تعملوا وكانت المسألة من الواجبات مثل التوحيد فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا حكم الله ورسوله في تلك المسألة وما ذكر أهل العلم قبلكم. فإذا تبين حكم الله ورسوله بيانا كالشمس فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده لكونه مخالفا لهواه أو لما عليه أهل وقته ومشايخه. فإن الكفر كما قال ابن القيم في نورية: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالها فتبوء بالخسران. ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأ، بل الواجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ فبينوا، ولم تبدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مئة أو مئتين أخطأت فيهم، فإن الله أدى نصبة وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي لا ريب فيه. سبحان الله، إذا كنتم تقرون بهذا فرجل بين الله به دين الإسلام وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموا ولم يميزوا بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عمرو بن يحى الذي وضعه إلى العرب، بل دين عمرو عندهم دين صحيح ويسمونه رقة القلب والاعتقاد في الأولياء، ومن لم يفعل فهو متوقف لا يدري ما هذا ولا يفرق بينه وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني، فإذا قيل له استدل أو اكتب أو اذكر حاد عن ذلك وتبين عجزه، لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اللهم إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة مثلما قال غيركم، وأن الاعتقاد في الزاجد وشمسان والمطهورية والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح وكل ما خالفه بدعة وضلال فتلك مسألة أخرى، إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين. انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة. فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم أن هذه الآيات لا تعمم على من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها مؤمن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن يذكر. وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يختر الإنسان الصحابة عندهم وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد، مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنه خالفهم في التحريق فقال يقتلون بالسيف. وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا. ومصداق ذلك من هذه الكتب التي يقول المخالف جمعوا فيها الثمر وهم أعلم منا وهم انظروا في متن الإقناع في باب حكم المرتد. هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يعتقده طالب في حسين وإدريس، لأنه لا شك في كفره بل لا يشك في كفر من شك في كفره. وأنا أجزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهم وتعرفون ما ذكر في هذا وما ذكر من التشنيع علي من الأصدقاء، عرفتم شيئا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء. وإذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشي فإذا أني لم أفهمه وله معنى آخر فأرشدوني، وعسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام، فالله سبحانه يعلم قصدي به. والسلام. الرسالة الخامسة عشرة. وهذه أرسلها أيضا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي أنكم زعلانون علي في هذه الأيام بعض الزعل، ولا يخفاك أني زعلان زعلا كبيرا وناقد عليكم نقودا أكبر من الزعل. ومعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والقدر مما يبلغني عنكم، والله سبحانه إذا أراد أمرا فلا راد له. وإلا ما خطر على البال أنكم ترضون لأنفسكم بهذا. ثم من العجب كفكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة وتقولون لا يتعين علينا الفتيا، ثم تبالغون في مثل هذه الأمور، مثل التذكير الذي صرحت الأدلة والإجماع وكلام الإقناع بإنكاره. ولا ودي أنكم بعدما أنزلكم الله هذه المنزلة وأنعم عليكم بما تعلمون وما لا تعلمون وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم وسنة نبيكم وجهادكم في ذلك وصبركم على مخالفة دين الآباء أنكم ترتدون على أعقابكم. وسبب هذا أنه ذكر لي عنكم أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام الذي أجبت به من اعتقد حل الرشوة وأنه مزعلكم، فيا سبحان الله كيف أعنيكم به وأنا كاتب لكم تسجلون عليه وتكونون معي أنصارا لدين الله. وقيل لي إنكم منتقدون علي بعض الغلظة فيه على ملقاه، والأمر أغلب مما ذكرنا. ولولا أن بعض الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه لكان شأن آخر. وبالحاضر لا يخفاكم أن معي غيظ عظيم ومضايقة من زعلكم، وأنتم تعلمون أن رضا الله ألزم والدين لا محاباة فيه، وأنتم من قديم لا تشكون فيه، والآن رايتكم قريبة وداخلتكم الريبة، وأخاف أن يطول الكلام فوجري فيه شيء يزعلكم وأنا في بعض الحدة، فأنا أشير عليكم وألتزم أن عبد الوهاب يزورني سواء كان يوما ولا ثلاثة، وإن كان أكثر يصير قطعا بها من الفتنة، ويخاطبني وأخاطبه من الرأس، وإن كبر عليه الأمر فيوصي لي وأعني له، فإن الأمر الذي يزيل زعلكم ويؤلف الكلمة ويهديكم الله بسببه نحرص عليه ولو هو أشق من هذا. اللهم إلا أن تكون ناظرين شيئا من أمر الله فالواجب عليكم اتباعه، والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم، وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير، وتطلبون مني جوابا عن أدلتكم، وأنتم ضحكتم على ابن فيروز وتسافحتموه وتساخفتم عقله في جوابه، لكن ما أنا بكاتب له جوابا، لأن الأمر معروف أنه منكم، وأخاف أن أكتب لهم جوابا فينشرونه فيزعلكم، وأشوف غايتكم قريبة وتحملون الأمر على غير محمله. والسلام عليكم. الرسالة السادسة عشرة. وهذه رسالة كتبها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد وصل كتابك وما ذكرت فيه من الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق، فكل هذا حق وأريد به باطل. والعجب منك إذا كنت من 5 سنين تجاهد جهادا كبيرا في رد دين الإسلام، فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح ولا صالح بن سليم وأشباه هؤلاء الذين تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن عبادة المخلوقات كفر، وأن الكفر بالطاغوت فرض، قمت تجاهد وتبالغ في نقض ذلك والاستهزاء به. وليس الذي يذكر هذا عنك بعشرة ولا 20 ولا 30، ولا أنت بمتخف في ذلك ثم تظن في خاطرك أن ماذا يخفى علي. وأنا أصدقك إذا قلت ما قلت، ولو أن الذي جرى 10 أو 20 أو 30 مرة أمكنت إعداد ذلك. وأحسن ما ذكرت أنك تقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وتقر بالذنب وتجاهد في إطفاء الشرك وإنهار الإسلام كما جاهدت في ضده، ويصير ما تقر به كأن ما كن. فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه لك بذلك ما لا يحصل بغيره من الأمور بأضعاف مضاعفة، وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي التجارة الرابحة وأتتك الدنيا تبعا. وإن كنت تظن في خاطرك أن نبغي أن نداينك في دين الله ولو كنت أجل عندنا مما كنت فأنت مخالف، فإن كنت تتهمني بشيء من أمور الدنيا فلك الشرنة، فإن كان أني أدعو لك في سجودي أنت وأبوك أجل الناس إلي وأحبهم عندي، وأمرك ماذا أشق علي من أمر أهل الحسن، فعسى الله أن يهدينا وإياك لدينه القيم، ويطرد عنا الشيطان، ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم الضالين. الرسالة السابعة عشرة. وهذه رسالة كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويل وثنيان، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد ذكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول إن أهل الحسن محبون على يدك، وأنك لابس عمامة خضراء، والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة. فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله. وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيه اختلاف بين أهل العلم. وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا الله أن نفعل بأهل بيت نبينا. وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها. أما لبس الأخضر فإنها أحدثت قديما تمييزا لأهل البيت لئلا يظلمهم أحد أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم. وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقه ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو. وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد منكر عدم العجلة، فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه. فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين: الأولى عدم العجلة ولا يتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل علامتهم ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم وسلم. الرسالة 18. وهذه أرسلها إلى عبد الله بن سويل حين غضب على ابن عمه أحمد في شدته على المنافقين، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عبد سويلم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فقد ذكر لي ابن زيدان أنك زعل على أحمد بعض الزعل لما تكلم في بعض المنافقين، ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى وتحسب له مليون وهو عند الله عظيم، وذلك أني لا أعرف شيئا متقرب به إلى الله أفضل من لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغربة. فإن اضاف إلى ذلك الجهاد علينا للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان. فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا، أخاف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فأنتم تأملوا تفسير الآية ثم نزلوه على هذه الواقعة. وأيضا في صحيح مسلم أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان وأجناسهما فقالوا ما أخذت سيوف الله من موقع عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدنا؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في زمن الغربة فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدا سيئا فلينصحه برفق وإخلاص الدين لله وترك الرياء والقصد الفاسد، ولا يفل عزمه عن الجناد، ولا يتكلم فيه بالظن السيء وينسبه إلى ما لا يليق، ولا يدخل خاطرك شيء من النصيحة، فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته، وأنا أجد في نفسي أن ودي من ينصحني كلما غلطت. والسلام. الرسالة 19. وهذه كتبها إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات من بلدان الوشم، وكان قد أرسل إليه رسالة فأجابه بهذه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم، هدانا الله وإياه وبعد. ما ذكرت من مسألة التكفير وقولك أبسط الكلام فيها، فلو بيننا اختلاف ما أمكنني أن أبسط الكلام أو أمتنع. وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي، لا أنت بمنكر الكلام الذي كتبت إلي، ولا أنا بمنكر العبارات التي كتبت إلي، وصار الخلاف في أناس معينين، أقر أن التوحيد الذي ندعو إليه هو دين الله ورسوله، وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسن هو الشرك بالله. ولكن هؤلاء المعينون هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه، أم فرحوا به وأحبوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذه ليس مرجعها إلى طالب العلم، بل مرجعها إلى علم الخاص والعام. مثال ذلك إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول دين الله ورسوله، وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك بالله، ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة. والمرجع في المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال. هل أهل قبة الزبير وقبة الإكواز تابوا من دينهم وتبعوا ما أقروا به من التوحيد، أو هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد فسلامته على أخذ ماله. فإذا كنت تزعم أن الكوزة وأهل الزبير تابوا من دينهم وعادوا من لم يتب فتبعوا ما أقروا به وعادوا من خالفه، هذا مكابرة. وإن أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات كما يعرفه الخاص والعام، وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله، هل هم مع أهل التوحيد أم هل هم مع أهل الأوثان؟ بل أهل الأوثان معهم. فالكلام في هذا نحيله على الخاص والعام، فودي أنك تسرع بالنفور فتتوجه إلى الله وتنظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيها، وتسأله بقلب حاضر أن يهديك الصراط المستقيم. هذا مع أنك تعلم ما جرى مع ابن إسماعيل وولد ابن ربيع سنة الحبس، لما شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسي الصالة، وجميع من معك من خاض وعاد معهم إلى الآن. وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز وسية طالب يوم يكسي الصالة، ويقول لهم طالع ناس ينكرون قببكم وقد كفروا وحل دمهم ومالهم، وصار هذا عندك وعند أهل الوشم وعند أهل سبير والقصيم من فضائل المويس ومناقبه، وهم على دينه الآن مع المكاتيب التي أرسلها علماء الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تنتظرك، وقد صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله ودمه وقتل في الحيل والحرم، ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهم، منها قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. انتهى الوجه الأول.